تقدم الكلام في باب الحيض ووصل بنا الكلام الى مبحث عن ورد المحدث رحمه الله عليه وقدس الله نفسه الجسيح قال واما ما يتعلق به فثمانيه اشياء. هذا بيان اخر لاحكام الحائض وما يتعلق بالحيض. نحاول أن نقرأ هذه الأمور التي يذكرها المحقق رحمة الله عليه ونستبين ما هو مبهم منها بما يناسب منهجية هذا الكتاب في الحوزة العلمية الشريفة. قال الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة. يحرم على الحائض كل ما يشترط فيه الطهارة. كل إلى هذه قضية كلية، كل ما يشترط فيه الطهارة يحرم عليها. ك إلى هذا أمثلة لهذه الأمور كالصلاة والطواف ومسي كتابة القرآن، ويكره حمل المصحف ولمس هامشه ولو تطهر لم يرتفع حدثها. لو تطهرت لم يرتفع حدثها، لأنها عبارة لو تطهرت يعني ليس المراد منها الطهارة الحقيقية، يعني عندنا نحن طهارة حقيقية، هذه الطهارة الحقيقية تكون ناتجة عن صورة للطهارة، عن صورة للطهارة. يعني مثلا غسل الجنابة، غسل الجنابة له صورة نية، الرأس والرقبة، الجانب الأيمن، الجانب الأيسر، هذه صورة غسل الجنابة. إذا تحققت هذه الصورة تؤثر الطهارة، واضح إن شاء الله. وكذلك الوضوء له صورة، إذا تحققت تلك الصورة مع النية تتحقق طهارة الوضوء، واضح إن شاء الله. فليست الصورة هي علة الطهارة 100%. فلو كانت المرأة الحائض هي حائض، الدم لما ينقطع هي حائض، وقامت واغتسلت غسل الحيض، جاءت بصورة كغسل الجنابة مثلا بحيث أن تلك الصورة تؤثر الطهارة، يقولون هذه لا تسمى طهارة، لكن من باب التسامح ماذا نسميها؟ طهارة للتشاكل ما بينهما بالصورة، واضح إن شاء الله. فيقول الحائض، الحائض من هذا؟ يعني إذا الآن مرأة مثلا تمشي في الشارع نقول أنها حائض باعتبار أنها مثلا قبل أسبوع حاضة؟ لا، واضح إن شاء الله. إذا الحائض المتلبسة بوصف الحيض، واضح إن شاء الله. هذه الحائض لو قامت واغتسلت لا يؤدي شيء أو لا ينتج شيء، لذلك يقول ولو تطهرت، يعني أتت بما هو صورة للطهارة من غسل وغير ذلك، يقول لم يرتفع حدثها، يعني العلة مو هو الغسل، العلة يعني أكثر من أمر، أهم تلك الأمور انقطاع الدم بعد توالي على أقل تقدير 3 أيام. واو إن شاء الله، يعني شرائط وقيود أخذناها في الدروس الماضية، تلك الأمور إذا توفرت التصمت المرأة بصفة الحائض، واو إن شاء الله. وأخذنا الدروس وقيود إذا تحققت اعتبرت المرأة أنها نقية وطهرة، واضح إن شاء الله. فإذا حصل نقاء المرأة، إذا حصل نقاء المرأة وتحققت من تلك الأمور ثم اغتسلت تعرفت الطهارة. أما أنها تغتسل من دون تحقق تلك الأمور فهذا لا يؤثر. لذلك قال ولو تطهرت لم يرتفع حدثها. الأمر الثاني أنه لا يصح منها الصوم، لا يصح منها الصوم. هذا يعني تمييز يعني مستفادة باعتبار ما تقدم واضح المسألة. هذه الأمور التي فيها وضوح يعني رواياتها صريحة تمام الصراحة، لا معارض ولا منافس ولا يعني مدبر. الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد من غير الجنابة، لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجواز فيه، ويكره الجواز فيه. هذا الأمر هو الأمر الذي سوف يليه. بعض هذه المذكورة وردت في رواية، روايات خاصة في هذا الجود الحائض وردت، لكن هناك بعض آخر نقيس على الجناب. واضح إن شاء الله. هناك أحكام سوف نقرأها إن شاء الله من كراهة وغير ذلك نقيسة على الجنابة، من مشاكلة ما بين الجنابة والحيض في الأحكام التي ذكرت في بعض الروايات. ها؟ لا مو فيها. هذا لو كان مسألة قياس، يعني ما عندنا يعني القياس يعني التنفيذ المعنى المنطقي، حكم ثبت لشيء، حكم ثبت لشيء وذلك الشيء يشبه شيئا آخر، فلأجل ذلك ذلك وجه الشبه يثبت الحكم لذلك الآخر، هذا يسمى هو القياس البعض. لكن إذا حضرت هذه الصورة مثلا عن الإمام سلام الله عليه فعن هذا لا يعتبر نقل القياس، هذه السنة قول المعصوم وفعله وتقرير. ونرجع نقول لحد الإمام قال لا لا مو احنا، لا مو احنا ذلك، يعني حتى الفقهاء عندما يحملون بعض قلنا قواعد أصولية، قلنا قواعد أصولية يعني قواعد حجية الظواهر، حجية العاقل مثلا، هذه القواعد. فإذا يعني فرغوا من تلك القواعد ذهبوا إلى تلك الأمور التي يعني الوظائف العملية. قال لا يجوز لها قراءة شيء من العزاء، هذا الكلام في الكلام في الجنابة، ويكره لها ما عدا ذلك، ما عدا ذلك ما عدا العزائم مما ذكر وين في باب الجنابة. ويكره لها ما عدا ذلك مما ذكر في باب الجنابة، تذكروا مو إذا قرأت الآيات مفرة وذشت إذا سبعين نفس الكلام، الكلام هنا في الكلام هنا. بعد وتسجد لو تلت السجدة، وتسجد لو تلت السجدة. سجود التلاوة هل تشترط فيه الطهارة أو لا؟ هناك خلاف، يعني هناك قولان عليكم السلام مشهوران عند الفقهاء. القول الأول يلحق بسجود الصلاة، يقول الصلاة سجود الصلاة، سجود الصلاة لا بد أن يكون بمن بطهارة، فكذلك كل سجود سجود لا بد أن يكون بطهارة. والله شاء الله هذا الأمر الأول، هذا القول الأول يستند على هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي يستند إليه هو رواية عن الإمام سلام الله عليه عندما سئل عن حائض مثلا يعتبرها سجود التلاوة أو من هذا القبيل، فقال لا تسجد، لا تسجد، يعني تفهمون العبارة لا تسجد. فهذا صاحب القول الأول استفاد من هذه الرواية لا تسجد، واستفاد من أن سجود الصلاة لا بد أن يكون بطهارة، حصل قولا واحدا أن سجود التلاوة لا بد أن يكون بطهارة. فلو كان الشخص مذنبا، فلو كانت المرأة حائضا، لا يجب عليها سجود التلاوة لأنه متقوم بمن بالطهارة. هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني يقول لا يجب سجود التلاوة ولا تشترط الطهارة فيه، ولا تشترط الطهارة فيه، وذلك استنادا على رواية مشهورة عن الإمام سلام الله عليه، فلنتشرف بكتابتها. رواية أبي بصير، رواية أبي بصير قال عن الإمام سلام الله عليه: إذا قرئ شيء، إذا قرئ شيء من العزائم الأربع، إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها، فسمعتها تسجد، مثل الأمر تسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت على غير وضوء بعد، وإن كنت جنبا، وإن كنت جنبا بعد، وإن كانت المرأة لا تصلي. ماشي لا تصلي، وإن كانت المرأة لا تصلي. واضح شكرا. رواية صحيحة، يعني إذا قرأ واحدة من العزائم الأربعة تنشر أمر، وإن كنت غير متواضع، وإن كنت مجنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي. وصاحب هذا القول ماذا فعل بالرواية الأخرى المقابلة؟ قال الرواية الأخرى يمكن أن تحمل على السجدات المستحبة، يعني عندنا سجدات مستحبة وسجدات واجبة، يمكن أن تحمل على السجدات المستحبة، هذا الوجه الأول، ويمكن أن تحمل على السماع، السماع يوجب السجود والاستماع، الاستماع كان ورد الرواية الاستماع، فيقول يمكن ليش محمولة على السماع يعني، فهل الإمام سلام الله عليه قال لا تجد؟ والتوجيه الثالث يحتمل أن يكون قوله لا تجد كناية عن لا تقرأ العزائم، يعني واضح إن شاء الله. أما رأي المحقق فهذا الذي هو مكتوب في العبارة، قال وتسجدوا لو تلت، شنو تلت هي؟ السجدة تسجد، وكذا إن اجتمعت على الأظهار وكذا إن استمعت على الأظهار. إذن هذا واضح لنا جيد. الخامس يحرم على زوجها وضعها حتى تطهر. واضح؟ يحرم على الزوج الوضع حتى تطهر المرأة. واضح إن شاء الله؟ بقى هذا التفصيل. تطهر بمعنى النقاء لو تطهر بمعنى الغسل. أتقدم. وضعها قبلان لو دبران. هذا أيضا تفصيل آخر. واضح إن شاء الله. ما يعني متى تطهر؟ متى تطهر؟ يعني لو مثلا يعني كيف نعرف أنها طهرت؟ المدار كل المدار على إخبارها. فلو قالت بأنها طاهرة طاهرة، قالت أنها غير طاهرة غير طاهرة، فقولها صدق. واضح إن شاء الله. يعني لا يجوز الرجل مثلا أن يقول لها مثلا أنت طاهر، أنت طاهر، أنا حدثت لك الأيام مثلا على سيرك الأيام وأيامك قد انتهت فأنت طاهر، وهي تقول لا أنا لست بطاهر. المدار مع قولها لا مع قولها. واضح إن شاء الله. هذا يعني اللي ورد بالروايات. يقول يحرم على زوجها أو يحرم على زوجها وضعها حتى تطهر، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل. الاستمتاع بما عدا القبل. إذن هذه ظاهرة عبارة من محقق على مسألة التفصيل في الوقت. مو الاستمتاع بما عدا القبل. لماذا يعني ما هو الدليل؟ يحرم على زوجها وضعها كثير، منها قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض. واضح؟ يعني اعتزل النساء في المحيض عن شلون؟ إذا تنام بغرفة وإذا تنام بغرفة هذا فهم لا اعتزل النساء. في غرفة واحدة كلهم في فراش هذا فهم آخر يعتزلون النساء. في فراش واحد ولا يمس أحدهم الآخر هذا فهم ثالث للاعتزال. واضح إن شاء الله. يمسها مع الاستمتاع أو من دون الاستمتاع هذا فهم آخر. يمسها مع الاستمتاع دون التعرض للقبل والدبر هذا فهم آخر. دون التعرض القبل فقط خالصة. واضح إن شاء الله. هذه مجازات وعلاقات. فما المراد فاعتزلوا النساء؟ أول الأمر نحمل على أي شيء؟ على الأهم. ثم ننظر باقي الأدلة، فإن جاءت تلك الأدلة بترخيص ما هو أخر نحمل على أخر، ترخيص ما هو أخر نحمل على الأخر. واضح إن شاء الله. إلى أن يتعين مفهوم فاعتزل النساء مثلا على رأي المحقق في القبل فقط، على رأي غيره في القبل والدبر. واضح إن شاء الله. يقول فإن وضع عامدا عالما، أولا عامدا بالوضع يعني لا يكون مثلا قاصد عدم الوقت، مثلا قاصد مثل المداعبة، قاصد الاسترجاع، لم يقصد الوقت، فهذا وطأ وقاصدا الوقت. جيد. عالما، عالما بمن؟ عالما بحيضها، عالما بهذا الأمر. يقول وجب عليه الكفار، يعني وجبت عليه الكفار، عليه أن يكفر، يعني مع الإثم الذي حصل عليه. وقيل لا تجب، وقيل لا تجب الكفارة، طبعا لرواية صريحة للإمام سلام الله عليه يعني ليس عليه شيء، يعني لا أسأل مؤمن رواية على ما أتخطر، لا أجد في كتاب الله أو لا أجد في سنة رسوله عليه شيء. فهذه رواية تدل على شيء وروايات أخرى تدل على شيء آخر. مسألة الجمع ما بين الروايات هو شأن الفقهاء، واضح إن شاء الله. والأول أحوط، يعني الكفارة أحوط، والكفارة في أوله يعني في أول الحيض دينار، الدينار جد مع ثلاثة أرباع المثقال الصيافي، يعني الدينار ذهب، دينار ذهب يعادل في هذا الزمان ثلاثة أرباع المثقال الصيافي. أوله دينار، وفي وسطه وسط الحي نص دينار، وفي آخره ربع دينار، لأن هو الحي الجد. كل مرأة بحسبها، فإذا كانت المرأة مثلا في الثلاثة وانقطع عنها اليوم الأول أوله، اليوم الثالث آخره، اليوم المتوسط الثاني، فإن كانت ستة أيام وهكذا خمسة أيام وهكذا، واضح إن شاء الله.
شفنا عامل
عالما بالنسبة للعالم بالوضع لو بيحط لو كين. لا مثلا الحمل يصير اللي ما يحتاج عالما بحيبها، عالما بحيبها وبنشان عالما عالما بيحطهم عالما هذا الإمام صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى يعني يقول هذا في أول الحال عليه دينار، في وسط الحال نصف دينار، في آخر الحال ربع دينار، في إنعتاد ذهنية ملازمات مثلا يعني محسنات عقلية بالمقام التمثال الأصل، لكن ليست عنده ولا يستفع عليه، يعني مثلا في أول الحال مثلا هذا مرأته يعني مثل زوجته الآن حاضر في هذا اليوم حاضر، لذلك هي متفرغة له في اليوم الذي قبله مثلا، في أوسطه مثلا يزداد مثلا الشوفر له، في آخره مثلا قد يصل الأمر بعض الرجال مثلا يرجع، واضح إن شاء الله. فلذلك تكون الكفارة بهذا الترتيب يعني مراعية هذا المقام، هذا استحسان من الاستحسانات التي تبقى، واضح إن شاء الله. استحسان، استحسان ثاني مثلا يقول في أول حتى صار حتى الإنسان مثلا يتيقن ويستبين الأمور، أما في وسطه فهو قد علم، فبعد العلم مثلا يكون يعني ارتكابه ذلك العمل أقل، وهكذا. فكثير من الاستحسانات تكثر، لكن تكثر الاستحسانات لا يصار إليها ولا يلتفت إليها ولا يقتنع بها، بل المدار هو حكم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا وكذا، يعني على ثمانية الرواية وصحة الحكم، ولا نناقش كما أن صلاة الصبح مثلا ركعتان والظهر أربعة وكذا. نحن إذا ناقشنا في شيء ينبغي أن نناقش بما في كل شيء. يقول ولو تكرر منه الواط في وقت لا تختلف به الكفارة لم تتكرر، لم تتكرر. المحقق يفترض فرضا آخر، يقول بأن زيد مثلا الذي زوجته هند حارت هند وطأها في أول الحج في الصباح عليه كفارة دينار، في المساء وطأها هذا وطء ثاني، في اليوم التالي في اليوم مثلا الثالث أيضا وطأها، فما هو مقدار الكفارة عليه؟ المحقق يقول أولا نفصل، الوطء صار يكون في وقت واحد من الأوقات المخصصة، وثانية في أوقات متفاوتة. يعني مرة يضع زوجته مثلا في أول الحيض، في أول الحيض كم مرة ما ندري، مرة مرتين ثلاثة، لكن هذه المرات تشترك في أنها دائما في أول الحيض. ومرة يضع الزوجة في وقتين مختلفين، يعني مرة في أول الحيض ومرة في وسطه، أو مرة في وسطه ومرة في آخره. واضح إن شاء الله. يقول إذا تعدد الوقت في وقت واحد كفته كفارة واحد، لأنه عندما يدفع تلك الكفارة يكون قد امتثل الله سبحانه وتعالى. يعني لو كنا بصحتنا للفطوم وصحت الرواية من جميع الأمور، الله سبحانه وتعالى فلا يقول له إذا وضعت الزوجة فعليك الكفار في أول حين. فهذا عندما يأتي بالكفار يكون قد حقق المأمور به، امتثل. والامتثال يتحقق بمرة واحدة. واضح إن شاء الله. ولكن لو كان الوقت منه في وقتين فعليه أن يدفع شنو؟ دينار ونصف، دينار وربع، نصف وربع. واضح إن شاء الله. هذا قول يقوله العلماء. يقول لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل بل يتكرر والأول أقوى. هذه مسألة أصولية، تحقيقها مسألة أصولية، تحقيق هذه المسألة يعني هذه الفرعية مسألة أصولية. إذا حققنا الكبرى الأصولية فهذا أقوى. يقول وإن اختلفت، يعني في الوقت من جهة أول الوقت، أول الحيض أو وسط الحيض أو آخر الحيض، تكرر. الأمر السادس، الحائض لا يصح طلاقها، الحائض لا يصح طلاقها إذا كان مدخولا بها وزوجها حاضر معها. المرأة الحائض يجوز أن تطلق إجماع المسلمين وفقهاء المسلمين إلى أنه يحرم طلاق الحائض. إذا الزوج إذا جاء إلى زوجة الحائض وطلقها، هذا الفعل فعل الطفل يشبه حرام. يعني كأنه مثلا فعل الزنا، كأنه ارتكب الغيبة، كأنه سرق مال الغير، كما أن تلك الأمور حرام. فعل التطليق شبيه حرام، يحرم تطليق الحرام. زين، يعني نحن أخذنا يعني رأيتم مثلا في المهان مثلا الإنسان والعياذ بالله، بعض الناس مثلا يحرم عليه الزنا، يحرم عليه الزنا، فعل الحرام، فعل الحرام وزنى بخالته وزنى بعمته، فعله حرام لكنه فعل الحرام، ألا يترتب شيء على ذلك؟ ها تذكروه؟ يترتب أي شيء. هل يجوز مثلا أن يتزوج ابنة خالته بعد أن زنى بأمها؟ إذن هناك أحكام مترتبة، وإن كان الفعل حرام لكن إذا فعلت الحرام يترتب عليه شيء. واضح إن شاء الله. فهنا طلاق الحائض حرام بإجماع المسلمين، ولكن أمولا خابي راجع بها الاتصال العملية. طلاق الحائض حرام، واضح، ولكن مرحلة ثانية، فعل الحرام وطلق، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ واضح إن شاء الله. فعل الحرام وطلق. هل يقع الحرام؟ هل يقع الطلاق او لا يقع؟ يعني تنفصل زوجته عنه او لا تنفصل؟ واضح السؤال؟ الاماميه يقولون لا يقع، والعامه يقولون يعني ابو حنيفه والشافعي ومالك يقولون يقع. واضح المساله؟ اذا عندنا الاماميه يحرم طلاق الحائض، والطلاق في بعد لا يقع، والروايات مشهورة عندنا مستثيرة يعني في هذه المسألة وواضحة، بينما أبناء العامة عندهم يحرم طلاق الحائض، لكن إن صدر فإن الطلاق يقع. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الأول إذا كان مدخولا بها، هذا هو واضح، وزوجها حاضر معها. إذا كان الزوج غائب يقع طلاق الحائض، أيضا تحدثت عندنا أقوال، بعضهم يقول بعد شهر بعد 3 أشهر من غيابه يجوز له أن يطلق. قول ثاني يقول بعد شهر. قول آخر يقول لا، ليست المسألة شهر أو شهرين أو 3، المسألة عند يعني الزوج متى يستعلم حالها. عندما يستعلم الزوج حال المرأة من أنها مثلا حاضت أو طهرت من حيضها ثم حاضت، عند ذلك يجوز له أن يطلق. واضح إن شاء الله. وكرتك الحرمة ليست المدى، واضح إن شاء الله. يعني هذا وكأن بعض القوم مثلا يذهب إلى التعليل، يعني تعليل الحكم الشرعي، يقول مثلا لماذا يحرم طلاق الحائض مثلا الحائض يحرم طلاقه، يطلع فالعلة، فيجد أن تلك العلة تتلاءم مرة بالغياب مع شهر واحد، مرة مع 3 أشهر، مرة من دون هذه الأمور، فيوجه الأحكام. وقع السابع إذا طهر المرأة وجب عليها الغسل، وكيفيته كيفية الغسل مثل غسل الجنابة، لقوله سلام الله عليه غسل الجنابة والحيض واحد. هذا قول الإمام سلام الله عليه بنصه غسل الجنابة والحيض واحد. واضح إن شاء الله. يقول المحقق رحمة الله عليه لكن لا بد معه من الوضوء مع غسل الحيض قبل الغسل أو بعد الغسل. ها هنا مسألة تقدم عندنا في باب الوضوء أنه إذا اجتمعت أسال متعددة كفى غسل عن جميع الأسال، وذكرنا في ذلك الوقت بعض الروايات قراءة وكتابة، ولاحظنا بأن تلك الروايات تشتمل على غسل الجنابة، فيها وصف الجناب وموت الأسرور. فهنا وقع أمر حصل كأنه مثلا شبه اتفاق بينهم على أن الأغسال إذا كان فيها غسل الجنابة واغتسل الإنسان غسل الجنابة أجزأ عن جميع الأغسال. جيد، ونحن نعرف بأن غسل الجنابة على قول المشهور يجزي عن الوضوء، فلا نحتاج إلى الوضوء مع غسل الجنابة على قول المشهور. واضح الله. لكن الكلام لو كانت الأغسال خالية من الجنابة أو كان غسلون ليس هو الجنابة، فهل يجزي هذا عن الوضوء كما أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ واضح المثال، واضح التشتيت. وهل أنها هاي مرحلة، مرحلة ثانية، هل أن هذا الغسل يجزي عن أغسال أخرى تضم إليه كما استثنيت مثلا؟ هذا تفصيل. واضح العبارة. خلينا نكتب شوية نتشرف ببعض الروايات حتى تشبون نقول المسألة يعني باقي الأغسال، باقي الأغسال عدد جنابة في إجزائه عن الوضوء أقوال. القول الأول عدم الإجزاء، القول الأول عدم الإجزاء لقوله بعموم الآية إذا قمتم شنو للصلاة فاغسلوا عاما. أقول عندنا شك هل أن هذا يجزي عن الوضوء أو لا يجزي. تأتي الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا الشعر يبتبع تسوي وضوء ما ينزل. أما الجنابة فخرجت بدليل عن هذا الأمر، أما الجنابة فقد خرجت بدليل. وكذلك يعني آخر على عدم الإجزاء قوله عليه السلام يعني على فروض في كل غسل، في كل غسل وضوء إلا الجنابة، إذن هذا المستثنى منه فقط الجنابة، والحيض يدخل في الأغسال الأخرى غير المستثنى في كل غسل وضوء إلا الجنابة. هذا القول الأول عدم الإجزاء. القول الثاني قال الإجزاء يعني يجزي عن الوضوء، وذلك لروايات وردت عنهم سلام الله عليهم، نختار منها رقم واحد قوله الغسل يجزي عن الوضوء، الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل. شوف حاجة ما سلام الله عليه في رواية من الروايات يقول الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل. هو اللي يقول على النزاع ما قال هاي الرواية وقارئ قارئ طبعا، فإذا قد يكون مثلا هذا الغسل مخصص يعني المراد هذا الغسل من هو بطعينا بطعب الروايات واضح إن شاء الله. والمسألة أنت مسألة عادية، إذا أشوف يعني مسألة الكثير عادية مجاية يعني ما تتحمل مجايدة. لسان رواية أخرى ثانيا قوله عليه السلام وأي وضوء، وأي وضوء يعني في رواية أخرى أنقى، أنقى من الغسل وأبلغ. لسان رواية ثالث يعني في رواية ثالثة أمولاد أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ. رواية ثالثة قال عليه السلام فلتغسل وتصلي. رواية أخرى فلتغسل ولتصلي. والله إن شاء الله. إذن هناك أدلة على الإجزاء، هناك أدلة على عدم الإصدار. يعني نحن بهذه المرحلة اطلعنا على هذه الأدلة، اطلعنا على المنطق، لكن نقول نقتنع ليس شغلنا، علينا أن نكمل مبادئ الفقه الأخرى من علوم، نحصل بعض المعارف، نتوقن من تلك الأمور، ونأخذ كتاب فقهي أوسع من هذا الكتاب، ثم نطرح الاستدلالات بوجه آخر. لذلك رأي المحقق يقول لا بد معه منه من الوضوء قبل أو بعد. إذا هذا يجي أو لا يجي؟ بعد وقضاء الصوم دون الصلاة، وقضاء الصوم دون الصلاة قدمت الإشارة لمو طبقنا فعلكم الصوم، وقضاء الصوم دون الصلاة. الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة، مستحب يعني الحافظ في الروايات في وقت الصلاة يستحب لها أن يعني تنظر نفسها وتتحشى وتتوضأ وتجلس في محرابها، مقدار من الوقت هو مقدار صلاتها، فإذا انتهى ذلك الوقت قامت، بذلك تفوز على ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله سبحانه وتعالى. شلون ذاكرة إلى لسبع آياتي حتى يتحقق قراءه المناخي للاستحباب لو بقراءة العزان بتثبيته وغيره، ويكره لها الخضاب كما يكره للمجند. والحمد لله رب العالمين.